إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا عن الصلاة وأهميتها والمحافظة عليها، وخاصة في المسجد جماعة، وكل هذا كان في سياق الحديث عما يسأل عنه العبد ويحاسب عليه يوم القيامة، لأن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة. وسنرجع إلى هذا السياق، سياق ما يسأل عنه العباد يوم القيامة. وقد ذكرنا فيما مضى أمثلة كثيرة مما سيسأل عنه العباد يوم القيامة، ولا شك أن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن جميع أعماله التي عملها في الحياة الدنيا، كما قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سيسأل الله الأنبياء والأقوام والأمم التي أرسل إليها الأنبياء. وفي سنن الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وفي سنن الترمذي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. ونتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن أنواع الحساب التي ستحصل يوم القيامة مع إعطاء أمثلة لهذه الأنواع. هناك يوم القيامة أنواع من الحساب، سنذكر لكل نوع مثالا بإذن الله عز وجل. يتفاوت حساب العباد يوم القيامة، فحساب الناس يوم القيامة ليس على درجة واحدة، فهو متفاوت تفاوتا كبيرا. فبعض العباد يكون حسابهم عسيرا وشديدا، وهم الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وتمردوا على شرع الله، وكذبوا الرسل. قال سبحانه: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وبعض عصاة المؤمنين الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر بسبب كثرة الذنوب وعظمها. وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب، وهم فئة قليلة لا يتجاوزون 70,000، بل 70,000، لا يتجاوزون 70,000، وهم الصفوة المختارة من هذه الأمة والقمم الشامخة في الإيمان والتقى والصلاح. وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفاتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي، وزاد: مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. والحديث صحيح، أي إن كل 70,000 يشفعون في 70,000، مع كل يدخل الجنة من أمتي 70,000، مع كل 70,000، يعني كل 1,000 تشفع في 70,000. ثم زاد: وثلاث حثيات من حثيات ربنا. الله تعالى يأخذ مجموعة من الناس، ثلاث مجموعات يأخذها الله تعالى ويدخلها الجنة بغير حساب سبحانه وتعالى. وصفات 70,000 التي ذكرت في الحديث، صفاتهم هي أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وإن كان طلب الرقية جائز، وإن كان ذلك جائزا، ولكنهم لكمال توكلهم على الله عز وجل وتعلق قلوبهم به، فهم لا بطبيعة الحال لا يسترقون، ولا يكتوون، يعني لا يكتوون بالنار، ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، لأن التشاؤم منهي عنه. والصفة الجامعة لهذه الأمور هي كمال التوكل على الله عز وجل وكمال تعلق القلوب به سبحانه وتعالى. وبعض العباد يحاسبون حسابا يسيرا، وهؤلاء لا يناقشون الحساب، يعني لا يدقق معهم ولا يحقق معهم، وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز لهم عنها. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، يعني من حاسبه الله سيهلك. فقلت: يا رسول الله، عائشة قرأت الآية وفهمت مضمونها ولكنه كان فيه نوع من الالتباس. فقالت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ومعلوم أن من أوتي كتابه بيمينه فيدخل الجنة ولا يهلك، والقرآن فسوف يحاسب، ونسعى يقول من حوسب هلك. فبين صلى الله عليه وسلم المراد من هذه الآية، المراد من الحساب اليسير، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك. فبين لها بأن المراد بالحساب اليسير في هذه الآية ليس هو مناقشته والتحقيق معه، وإنما عرض أعماله عليه، وخاصة الأعمال السيئة، من يعني أن تعرض عليه ذنوبه، وسنبين هذا بعد قليل إن شاء الله. وقد ورد في السنة النبوية مشاهد للمناقشة والعرض والمعاتبة التي تكون من الله عز وجل لعباده، وسنذكر لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة مشهدا مما صح في السنة النبوية. الأول المناقشة، هناك ناس سيناقشون، وقلنا عن قريب أن من نوقش الحساب عذب. مناقشة ورد في السنة الصحيحة مناقشة المرائين الذين يعملون أعمالا رياء وسمعة ليس فيها إخلاص لله عز وجل، هؤلاء سيناقشون يوم القيامة. روى الإمام مسلم والترمذي والنسائي عن شفي بن ماتع الأصبحي رحمه الله أنه دخل المدينة، هذا رجل من التابعين، دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة، يعني هذا أبو هريرة كان يحدث الناس، قد اجتمع عليه الناس. فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه، يعني اقتربت منه، حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا، يعني ناظر الناس راحوا في حالهم، قلت له: أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. سأله أن يحدثه حديثا سمعه صلى الله عليه وسلم وفهمه وعقله وعلمه، فقال أبو هريرة: أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال: ثم نشغ أبو هريرة، يعني شهق حتى كاد أن يغمى عليه لشدة هول هذا الحديث. قال: ثم نشغ أبو هريرة نشغة، فمكث قليلا ثم أفاق، فقال: أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، ما معنى أحد غيري وغيره. قال: ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه، ثم قال: أفعل، أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة في المرة الثالثة، ثم مال خارا على وجهه، فأسندته طويلا، فأسنده هذا التابعي طويلا، ثم أفاق، فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، كل أمة جاثية على ركبها تنتظر، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ، وقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد، يعني سخي كريم، فقد قيل ذلك. أنت تريد من هذا أن يكون لك شهرة وأن يعلم وأن يقول الناس أنك جواد، وقد قيل ذلك، يعني جزيت على عملك. ثم يؤتي بالذي قتل في سبيل الله، فيقول الله له في ماذا قتلت؟ فيقول يا رب أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء، يعني فلان شجاع، فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، يقول أبو هريرة، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. قال الوليد أبو عثمان المدائني: فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هذا الذي أخذ الحديث عن أبي هريرة دخل على معاوية فأخبره بهذا الحديث، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هلك، وقلنا قد جاء هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله. يقول سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أخرجه الترمذي. فأي مصيبة أعظم أن يكتشف الإنسان في نهاية المطاف وفي نهاية الحياة أن يكتشف أن كل عمله لا قيمة له، لأنه لم يكن خالصا لله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. كانت هذه سورة المناقشة. السورة الثانية أو المشهد الثاني سورة العرض، عرض الرب ذنوب عبده عليه، أن يعرض الله عز وجل ذنوب العبد على العبد، قل هذه ذنوبك ومعاصيك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويسره فيقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال الإمام القرطبي في قوله: فيضع عليه كنفه، أي يضع عليه ستره ولطفه وإكرامه، فيخاطب خطاب ملاطفة ويناجيه مناجاة المصافة والمحادثة، ويقول له: هل تعرف؟ فيقول: يا ربي أعرف. فيقول الله له ممتنا عليه ومظهرا فضله عليه: فإني قد سترت عليك في الدنيا، يعني لم أفضحك بها في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا هو الحساب اليسير المذكور في الآية السابقة التي ذكرناها في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. السورة الثالثة أو المشهد الثالث معاتبة الرب عبده فيما وقع منه من تقصير. معاتبة يعني اللوم، وتعالى سيلوم عبده يوم القيامة على تقصيره في أعمال جليلة صالحة فرط فيها وضيعها. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن معاتبة الرب لعبده يوم القيامة، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فقال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فهو سبحانه عند المبتلى بالمرض رحمة منه وله، وخيرا وقربا منه لكسر قلبه بالمرض، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم. قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء إنما أضاف المرض إليه سبحانه الله تعالى، قال مرضت، والمراد به العبد، لأن العبد هو الذي يمرض، فأضاف الله المرض إليه تشريفا للعبد وتقريبا له. مرضت فلم تعدني، أما إنك لو عدت لو عدته لوجدتني عنده. ومعنى وجدتني عنده أي وجدت ثوابي وكرامي ورضائي. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، يعني طلب منك الأكل فلم تعطيه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، يعني طلبت منك الشرب فلم تفعل. قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، طلب منك الماء فلم تعطيه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ثواب وأجر ذلك عندي. اللهم وفقنا لطاعتك، وجنبنا أسباب سخطك، وخذ بناصيتنا إلى عمل الخير وخير العمل، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. قد قلت هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إننا نعيش أيام شهر الله المحرم الذي يعتبر أحد أشهر الحرم الأربعة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه متتابعة ثلاث أشهر متوالية، ورجب وحده، لذلك رجب الفرد لأنه جاء وحده. هذه الأشهر لها حرمتها ولها مكانتها عند الله عز وجل. والمحرم هذه السنة يعد الشهر الأول من المحرم، يعتبر الشهر الأول من السنة الهجرية الإسلامية، والتي توافق هذه السنة 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ومن فضائل هذا الشهر أنه يستحب الإكثار من الصيام فيه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي صيام أفضل بعد رمضان، قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم، أضافه إلى نفسه إضافة تشريف، شهر الله الذي تدعونه المحرم. ويتأكد الصيام في يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. متفق عليه، بمعنى أن صيام عاشوراء كان واجبا قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان رفع الوجوب وبقي الاستحباب. وابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى ونحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، فقال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. متفق عليه. وعن عباس رضي الله عنهما لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فقالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وغيره. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن بقيت إلى قابل، يعني عشت إلى، لئن عشت إلى السنة المقبلة لأصومن التاسع، يعني مع يوم عاشوراء. ولذلك يستحب صيام اليوم التاسع والعاشر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم طهر قلوبنا من الرياء وأعمالنا من، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. هناك أخ يسأل الدعاء لبنته المريضة، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها وردها إلى أهلها ردا جميلا وهي بأتم الصحة والعافية. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.